بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، قد عرفنا فيما مضى أن موضوع أصول الفقه مختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الأحكام الشرعية، والقول الثاني أنه الأدلة الإجمالية، والقول الثالث أنه الأدلة والأحكام، وهو الذي اخترنا. وقد فصلنا في الأحكام وبدأنا في الأدلة، فذكرنا بعض ما يتعلق بها من مباحث الألفاظ، وذكرنا أن الأدلة تنقسم إلى قسمين، أن الأدلة الإجمالية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأدلة الاتفاقية، وهي التي هي محل اتفاق بين أهل السنة في الاستدلال بها، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويلحق بها القياس، فنفاته من أهل السنة قليل. فهذه الأربعة هي الأدلة الاتفاقية بين أهل السنة تقريبا. ثم بعد ذلك الأدلة الخلافية، أي المختلف في الاستدلال بها وفي درجة دلاليتها، وهذه أنواع كثيرة، منها الاستصلاح، أي الأخذ بالمصلحة المرسلة، والاستحسان، وسيأتينا إن شاء الله تعريفه، وكذلك الاستصحاب، وهو استصحاب الحال للمستقبل أو استصحاب الحال للماضي وإبقاء ما كان على ما كان. ومنها كذلك قول الصحابي، ومنها عمل أهل المدينة، ومنها شرع من قبلنا، ونحو ذلك من الأدلة الخلافية. ومجموع الأدلة التي يستدل بها في الأصول تنتهي إلى 33 نوعا. وهذا النوع وهو السنة تنقسم في الأصل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني أفعاله، والقسم الثالث تقريراته. والسنة في اللغة الصميم من كل شيء، ومنه صميم الوجه يسمى سنة، ومن ذلك قول الشاعر: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء، ليس بها خال ولا ندب. وتطلق على الطريق والطريقة في الجبل فتسمى سنة، وتطلق على ما يسلكه الناس في سلوكهم وأعمالهم، وسواء كان للخير أو للشر، فمن إطلاقه على الخير قول الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا، فهذه سنة المرسلين، فهي الخير. وتطلق على الشر، ومن ذلك قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، سنن جمع سنة، وهي سنن الشر. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف دلالتها اصطلاحا باختلاف الفن، فهي عند أهل الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. وعند أهل العقائد هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وهي عند الفقهاء صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهي عند الأصوليين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي، فلا يدخل فيها الأوصاف الخلقية ولا الأوصاف الخلقية ولا ما لا يصلح دليلا لحكم شرعي مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من القصص والسير التي لا تؤخذ منها الأحكام. والقسم الأول منها الأقوال، وقد سبق بعض ما يتعلق بها من الكلام كالعموم والخصوص والتخصيص ونوعيه، وكذلك ما يتعلق بالنص والظاهر والإجمال والبيان. والآن نصل إلى القسم الثاني من السنة، وهو الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب له هو فقال: باب الأفعال أو الأفعال. والمقصود بالأفعال هنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدليل، ففعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا، ولذلك اختلف في قول الصحابي هل هو حجة على غيره من الصحابة على غير الصحابيين أو ليس حجة، أما فعله فلا خلاف أنه ليس بحجة، لأن غير المعصوم يمكن أن يقع منه فعل غير مأذون فيه شرعا على وجه الخطأ أو على وجه الخطأ في الاجتهاد أو على وجه المخالفة فهو غير معصوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، فأفعاله مثل أقواله حجة. وقد قسم بعض الأصوليين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أقسام. القسم الأول ما فعله تشريعا لأمته، لأن الله أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأفعاله البيانية هي تشريع. وهذا القسم هو الذي سيتكلم عنه إمام الحرمين هنا. والقسم الثاني ما فعله جبلة، أي لخلقته صلى الله عليه وسلم البشرية، كالنوم والاستيقاظ والأكل والشرب ونحو ذلك. والقسم الثالث ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والقضاء وقيادة الجيش ونحو ذلك. والقسم الرابع ما فعله عقوبة لغيره من أمته، وهذا لا يلحق به غيره فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبينه وبين الله عهد أن من لعن ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة. وأما ما فعله بوظيفة من وظائفه فلا يشرع إلا لمن كان في وظيفة من تلك الوظائف، كمن كان قاضيا أو حاكما أو قائدا للجيش، فيشرع له ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوظيفة، ويكون ذلك ملحقا بأفعال التشريع وهي أول هذه الأفعال. والقسم الخامس ما فعله عقوب ما أرجأه انتظارا للوحي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرجئ بعض الأفعال انتظارا للوحي، فيأتيه الوحي فيبين ذلك له، وربما حبس عنه الوحي فترة كحبس الوحي 50 يوما في قصة الإفك، و50 يوما أيضا في قصة الثلاثة الذين خلفوا. والوحي قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ينزل منه شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده ولا وحي إلا على نبي من الأنبياء. ثم بعد ذلك القسم السادس ما دل الدليل على خصوصه به، وما دل الدليل على خصوصه به صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما دل الدليل على وجوبه عليه فيكون مندوبا لأمته كالسواك وقضاء دين الميت المعسر وقيام الليل، فهذه واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مسنونة لأمته. والقسم الثاني ما دل الدليل على حرمته عليه صلى الله عليه وسلم كأكل كل ذي رائحة كريهة ومخالطة القذر والوسخ والأكل مضطجعا أو متكئا، فكل ذلك حرام على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مكروها لأمته. والقسم الثالث ما دل الدليل على إباحته له، كأنه مباح للنبي صلى الله عليه وسلم فيحرم على غيره، لأن الدليل دل على خصوصه به كالجمع بين أكثر من 40 نسوة في عقد النكاح، وكالنكاح بلا ولي ولا صداق ولا شهود، فإن ذلك مختص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وبهذا يعلم أن التقسيم لديهم يرجع إلى هذه الأقسام السبعة، إما أن يفعل الفعل تشريعا أو أن يكون جبلة. والقسم الثالث الذي تعديناه هو ما تردد بين الجبلة والتشريع، وذلك كجلسة الأوتار أو جلسة الاستراحة، فإنها ترددت بين أن تكون جبلة فعلها في كبره بعدما بدن أو أن تكون تشريعا لأنها من أفعال الصلاة، وذلك محل خلاف. وعند الشافعية رحمه الله أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فما تردد فيه الناس هل هو تشريع أو لا يحمل على التشريع لأنه الأصل، فلذلك رأى أنه يسن للمصلي إذا سجد السجدة الثانية من الركعة من ركعة وتر سواء كانت الأولى أو الثالثة أن يجلس حتى يستوي جالسا ثم يقوم من جلوسه، وهي الجلسة التي تسمى بجلوس الأوتار، وهي سنة عند الشافعية وعند بعض أهل الحديث كذلك. ومثل ذلك الضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على يمينه اضطجاعة خفيفة، فحمل ذلك الشافعي على السنة ورأى أنها من سنن الصلاة وإن كانت خارجة عن الصلاة لكنها متعلقة بها. والمؤلف رحمه الله بدأ أولا بالتقسيم فقال فعل صاحب الشريعة أي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، أي إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون متعلقة بالتشريع كما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أو أن لا تكون كذلك. وهذا التقسيم الذي ذكره غير حاصر، فإن المقصود ليس القصد القربة والطاعة، ولذلك سيذكر فيه النكاح على أربع نسوة فصاعدا، فإن ذلك ليس في أصله طاعة وإن كانت الطاعة محتملة فيه، لكن التقسيم الصحيح هو أن يقال إما أن يكون هذا الفعل تشريعا أو أن يكون جبلة. قال فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يعمل به على الاختصاص، إذا دل الدليل على خصوص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من الخصائص النبوية التي أصلها الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا تشرع لغيره إما بالعموم كما أحل له فيحرم على غيره، أو في الدرجة كما وجب عليه فلا يجب على غيره ولكنه يندب لمن سواه. وبقي القسم الثالث وهو ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يترجح فيه أن يكون مكروها بالنسبة لأمته. فقال فإن دل الدليل على الاختصاص به أي أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على الاختصاص، كزيادته في النكاح على أربع نسوة أي أنه جمع بين تسع نسوة في النكاح، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة وهن أمهات المؤمنين، ومات في حياته صلى الله عليه وسلم اثنتان من أمهات المؤمنين هما خديجة بنت خويلد ولم يجمع معها غيرها، وزينب بنت خزيمة، وكانت يوم ماتت عند النبي صلى الله عليه وسلم وله سواها ثلاث نسوة هن عائشة وسودة بنت زمعة وحفصة بنت عمر، ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زينب بنت خزيمة زينب بنت جحش، وبعد ذلك كمل العدد بأمهات المؤمنين الأخريات كأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وبذلك تم تسع نسوة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته. لكن هذا في الأصل ليس مما هو على وجه القربة والطاعة، لأن النكاح في ذاته تعتريه الأحكام، وإن كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم دائما لا يكون إلا على وجه القربة والطاعة، لكن الله سبحانه وتعالى وصفه بالإباحة والحل، فإنه قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبذلك يعلم أن هذا النكاح لا يدخل في هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف في الأصل، وإن دخل فيه من وجه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح اتباع الهوى، وإنما ينكح بتوجيه الله سبحانه وتعالى واختياره، وحينئذ يكون داخلا في القربة والطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل الدليل على أنه تزوج بأكثر من 40 نسوة، ودل الدليل على خصوص ذلك به، وبين الله ما بين في أحكام المؤمنين في من سواه، فإنه قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أما في النبي أما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بين له الإباحة من غير تحديد بالعدد، قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وهذا صريح في أنه لا حرج عليه في الزيادة. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان ذلك في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة عندما تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بمكة في عمرة القضاء، فنزلت عليه هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد. وقد اختلف أهل العلم في بقاء هذا الحكم ونسخه، فذهبت أم المؤمنين عائشة إلى أن الله قد أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما حرم عليه في هذه الآية، وأنه لم يتزوج لكنه أحل الله له ذلك. ومن أهل العلم من رأى بقاء ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعد ميمونة امرأة من الحرائر. فهذا دل الدليل على خصوصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع لمن سواه ولا يحل لمن سواه. ثم قال وإن لم يدل لم يختص به. إذا ثبت فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أفعال القربة أو أي من أفعال الطاعة أو ما يتقرب به إلى الله، وقد سبق أن صوبنا هذا التقسيم وقلنا مما يدخل في نطاق التشريع، فحينئذ الأصل عدم الاختصاص، فلا يختص ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون إسوة صالحة للمؤمنين كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيشرع لأمته أن يقتدوا به بكل ما ثبت عنه من الأفعال مما لم يدل الدليل على خصوصه به. قال وإن لم يدل أي لم يدل الدليل على اختصاص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم في مشروعيته، لا يختص به لأن الأصل عدم الاختصاص، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيحمل حينئذ على الوجوب بالنسبة للفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يدخل في نطاق التشريع ولم يدل الدليل على اختصاصه به، فقد اختلف العلماء في دلالته، فمنهم من رأى وجوبه وقد روي ذلك عن بعض الشافعية، وروي أيضا عن بعض الحنابلة وبعض المالكية، وقال به كثير من الأصوليين الأوائل. وهذا القول فيه ضعف، لأن الفعل في ذاته لا يدل على الوجوب، ولو كان كذلك وجب كثير من الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن تعينه على الناس وفي ذلك إحراج لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم فعل كثيرا من الأفعال بصفاته المختلفة كالإمامة وقيادة الجيش والقضاء ونحو ذلك، كاتخاذ الخاتم واتخاذ الحراسة ونحو ذلك. فهذه أفعال تختص بمن كان في تلك الوظيفة ولا تشرع ولمن سواه. والقول الثاني أنه قال في حقه وحقنا لأنه الأحوط، وهذا كلام الجلال المحلي، قال لأنه الأحوط، لأن الفعل ثبت أنه تشريع وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فيحمل حينئذ على الوجوب لأنه الأحوط والأشد في التشريع. والقول الثاني أنه للندب، قال ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وهذا القول هو الذي اختاره المحققون من الأصوليين ودرج عليه كثير منهم، وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، وكذلك قال به عدد كبير من أصحابه ومن المالكية ومن الحنابلة، فقد قالوا إن الفعل التشريعي إذا لم يدل الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فإنه يدل على الندب، وذلك أن الذمة في الأصل بريئة حتى تشغل، ولا يمكن أن تشغل بالمشكوك فيه، لأن ذلك مخالف للقاعدة الفقهية الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك، واليقين على براءة الذمة وهي دليل عقلي، فالذمة بريئة حتى تشغل، ولا تشغل إلا بموجب ولا موجب هنا، فحينئذ يحمل ذلك الفعل على الندب توسطا. والقول الثالث أن هذه الأفعال تحمل على الإباحة، وهو مذهب الحنفية واختيار بعض الأصوليين، فقالوا تحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المجال التشريعي إذا لم يرد الدليل على اختصاصه بها على الإباحة، فهذا هو أصل مورد الفعل وهو أقل ما يدل عليه. وعموما الذي أختاره أن الأقوال تؤخذ منها الأحكام الخمسة كما بينا سابقا، وأن الأفعال يؤخذ منها حكمان فقط هما الإباحة والندب، وهنا أضعف القول بالوجوب إلا إذا عرف ذلك من دليل خارجي كأقوال ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، وفعل هذه المناسك وهي أفعال منه صلى الله عليه وسلم في نطاق التعبد، ولكن دل الدليل القولي على مشروعيتها، وهو قوله خذوا عني مناسككم وقوله في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فالدليل حينئذ قولي لا فعلي. ثم ذكر قولا رابعا، قال ومنهم من قال يتوقف فيه، ومنهم أي من أصحابنا من الشافعية من قال يتوقف فيه، أي الفعل إذا لم يصحه قول ولم يدل الدليل على اختصاصه به وكان داخلا في نطاق التشريع فإنه يتوقف فيه لاحتمال الوجوب واحتمال الندب واحتمال الإباحة. وهذا المذهب مال إليه إمام الحرمين في بعض كتبه، فقد كان دائما يميل إلى التوقف في ما لم يقده دليل فيه احتياطا وورعا. لتعارض الأدلة في ذلك، أي لتعارض مقتضى اللفظ، ولا يقصد بالأدلة هنا الأدلة الخارجية بل لتعارض مقتضى الفعل، فمقتضى الفعل النبوي التشريعي في أصله محتمل للندب والإباحة، وقد ذكر أيضا الوجوب، فلذلك يتوقف فيه حتى يطلب الدليل من خارج الفعل. قال وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. إن كان الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ودل الدليل على عدم خصوصه به لم يكن داخلا في نطاق التشريع، وإنما كان داخلا في نطاق الجبلة، وذلك كالنوم والأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، فهذا يدل على الإباحة في حقه وحقنا، فيجوز للإنسان لبس العمامة، ويجوز له لبس الرداء والإزار في غير الحج والعمرة، ويجوز له تقلد السيف، ويجوز له اعتقال الرمح، ويجوز له تنكب القوس، ويجوز له لبس النعلين السوتيتين، ويجوز له الاضطجاع على الحصير مباشرة، ويجوز له ركوب الحمار والفرس والبغل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب هذه الدواب، ويجوز له اتخاذ الرحل ونحو ذلك. فكلها أدلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا وليست في مجال التشريع، ولم يدل ما يقتضي خصوصه بها، فلذلك تحمل على الإباحة في حقه وحقنا، لكنها تدل على أحسن الهيئات وأكملها، فأحسن الملابس وأقربها إلى الفطرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه، وأحسن الهيئات ما كان يفعله كأكله بثلاثة أصابع، وكذلك في سواكه وتيمنه وترجله وتنعله واضطجاعه وغير ذلك من الهيئات، فكلها هي أحسن الهيئات وأكملها وأشرفها، فلذلك وإن لم تدل على الندب ولا على الوجوب، لكنها تدل على الإباحة مقترنة بأن هذا هو الأفضل والأكمل في أصله والأحسن. وأما تردد بين الجبلة والتشريع لم يذكره وقد ذكرناه، وكذلك ما سوى ذلك من الأقسام التي سبقت لا بد أن تدخل في نطاق التشريع أو الجبلة. ثم قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كقوله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثالث من أقسام السنة، وهو التقرير، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قول أو فعل فعل بحضرته تحت سلطته هو من أقسام سنته، لكن لا بد من هذه القيود كلها، فما لم يكن تحت سلطته فلا يعتبر إقراره له تشريعا، وإلا فقد كان في مكة ويفعل أهل الشرك ما يفعلون من الشرك وأنواع الكبائر والإثم، ولم يرد نهيه عن كل ذلك في بعض الأحيان، لكنه قطعا لا يقرهم على ذلك، ولكن ليس ذلك تحت سلطته ولا في دولته. أما الإقرار على الفعل أو القول إذا كان فعل بحضرته أو بلغه وكان تحت سلطته، فهذا هو التقرير الذي هو دليل على الإباحة. والتقرير ينقسم إلى قسمين: إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. فالقسم الأول التقرير بالاستحسان، فقد استحسن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي فعلت بحضرته الشريفة، فدل ذلك على حسنها، ومن ذلك تقريره لاستعمال السرج في المساجد، فإن تميما الدارية رضي الله عنه لما جاء من الشام في تجارته أمر غلمانه فوضعوا القناديل في المسجد، فلما غربت الشمس وأقبل الظلام أمرهم بإيقادها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النور خارجا من المسجد فسر لذلك ودعا له. وكذلك من التقرير بالاستحسان تقريره لمجززين المدلجي على القيافة، ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير جبهته، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يسرك؟ قال: أما علمت أن مجززا المدلجي دخل على زيد وأسامة قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فمجزز المدلجي من بني مدلج، وقد كانوا معروفين باقتفاء الأثر ومعرفته وبالقيافة وهي الشبه. وكان أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه شديد السواد، وأبوه زيد شديد البياض، وأمه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته كانت امرأة سوداء. فكان المنافقون ربما تكلموا في نسب أسامة لسواده وبياض أبيه، فلما دخل مجزز المدلجي ولم يكن يعرف زيدا ولا أسامة، وكانا مضطجعين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسا كساء، فتغطيا به إلا أنهما بدت أرجلهما من الكساء، فرأى أرجلهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أي أقدام أسامة هي من أقدام زيد، أي أنه ابنه. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره بالاستحسان، كان تقريرا بالاستحسان. أما التقرير بالسكوت فهو مثل سكوته عن خالد، عن خالد بن الوليد حين أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من التقرير بالسكوت. فقد سكت عن عدد من أصحابه وقد فعلوا أفعالا بحضرته الشريفة، فدل ذلك على إباحتها، ولو لم تكن مباحة لما فعلوها بحضرته صلى الله عليه وسلم. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد، أي على قول أحد، إقراره للقول الذي قاله أحد هو قول صاحب الشريعة، أي هو مثل قوله، فكأنما قاله حين قاله غيره فأقره عليه، لأنه هو المبلغ عن الله ويجب عليه إنكار المنكر وتغييره. فما أي فتوى صدرت من أحد في حضرته فلا يحل له السكوت عليها إذا لم تكن حقا. وإقراره على الفعل من أحد كفعله، كذلك إذا فعل أحد بحضرته صلى الله عليه وسلم فعلا فأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من أن يقر أحدا على منكره. ثم قال مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم على إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وذلك في غزوة أوطاس، أي غزوة حنين، عندما قتل أبو قتادة رضي الله عنه رجلا من المشركين من بني هوازن، وكان ذا شارة هيئة حسنة، ف بعد أن جمعت الغنائم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي، ثم جلس، فنادى المنادي ثانية من قتل قتيلا فله سلبه، فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي، فلم يجب أحد فجلس. وفي المرة الثالثة قال ذلك فانتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك، فذكر أنه قتل رجلا من المشركين، و قام رجل من أصحابه أي من السابقين الأولين من المهاجرين فقال نعم يا رسول الله قد قتله وسلبه عندي فأرضه عنه، أي أعطه حتى يرضى عنه. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال إذن والله لا يعمد إلى رجل إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيأخذ سلبه ويعطيكه. ف أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره أن يدفع السلب إلى أبي قتادة. فهذا إقرار بالاستحسان وبالقول منه صلى الله عليه وسلم أيضا. وإقراره ومن أمثلة ذلك أيضا إقراره خالد بن الوليد على أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد أخواله أهل نجد أهل البادية وهم بنو هلال، فأمه لبابة بنت الحارث، وقد كان عاش مع أخواله من بني عامر بن صعصعة، فتعلم فيهم أكل الضب، ولم يكن أهل مكة يعرفون أكل الضباب. وقد أهدت امرأة من أهل البادية ضبا مشويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع على مائدته فقال لم يكن في بلاد قومي فأجدني أعافه، فلم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه خالد بن الوليد فاشتره فأكله، اشتره إليه فأكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكان ذلك في بيت خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي خالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال: وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ما فعل أو قيل من الأقوال والأفعال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحت سلطته من بعض أصحابه في غير مجلسه ولكنه علم به فأقره ولم ينكره، فذلك مثل إقراره صلى الله عليه وسلم لذلك القول أو لذلك الفعل، وذلك دليل على إباحته. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، فحينئذ حكمه حكم فعله صلى الله عليه وسلم كما سبق. وذلك كعلمه بحلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل. هذا المثال الذي ذكره الجلال المحلي ليس كافيا في هذه المسألة، بل من ذلك ما نقل إليه عن بعض أصحابه من الأفعال والأقوال التي أقرهم عليها، فإنه نقل إليه بعض أفعالهم وأقوالهم ولم يقرهم عليها كطلاق ابن عمر امرأته وهي حائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها بعد إن شاء. وإقراره صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه على العزل عن النساء خشية الحمل قد بلغه ذلك وبينوه له صلى الله عليه وسلم، وبينوا له أيضا الغيلة وهي وطؤ النساء المراضع وأقرهم على ذلك. ولكن يقال أيضا في هذا إنه من إقرار الله تعالى كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فإن الله أقرهم على ذلك لأنه قال: والقرآن ينزل، فلو كان العزل حراما لنزل القرآن بتحريمه. أما المثال الذي ذكره هو فهو أن أبا بكر الصديق، وهذا الحديث في الصحيحين وهو هنا نسبه لصحيح مسلم وقال في الأطعمة وليس في مسلم كتاب الأطعمة، المقصود في الأشربة، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نزل به ضيوف فأمر ابنه عبد الرحمن أن يقوم على عشائهم، وخرج هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عبد الرحمن العشاء إلى الضيوف امتنعوا من أكله وأقسموا أن لا يأكلوا حتى يأتي صاحب البيت، فحاول معهم فلم يستجيبوا له، فتأخر أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في وقت متأخر فسألهم هل عشوا ضيوفهم أم لا، فعرف عبد الرحمن أنه سيغضب عليه فانخلص منه واختفى، فذكروا أنهم ما تعشوا، فغضب أبو بكر ودعا ابنه عبد الرحمن وحرج عليه إن كان يسمعه أن يأتيه، فجاء فخاطبه ببعض التأديب وقال: يا غنثر، وغنثر الغنثر هو اللئيم، والمقصود بذلك أنه يسبه تأديبا له، فبين عبد الرحمن أنه عرض عليهم الأكل وقربه إليهم وأنهم امتنعوا منه وأقسموا حتى يأتي، فأقسم أبو بكر لا أكل منه من شدة غضبه، ثم أمرهم أن يأكلوا مع عبد الرحمن، فرأى عجبا وهو أنهم كلما أخذوا لقمة ربت مكانها لقمة أخرى، فعرف أن هذا الطعام مبارك فأكل منه أبو بكر الصديق مع أنه أقسم، ثم كفر عن يمينه بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بالقصة لأن أبا بكر جاءه ببقية الطعام حين ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والبركة التي فيه هي من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه صاحبه. لكن ليس الحكم هنا مأخوذا من الإقرار، بل مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالتكفير عن اليمين إذا كان الإنسان حلف على أمر ثم رأى أن غيره خيرا منه ثبت في الأحاديث الصحيحة وهي أدلة قولية ولم يؤخذ فقط من التقرير كما هنا. النسخ. عقد هذا الباب لعارض من عوارض الأدلة، فالأدلة يعرض لها عوارض، منها ما يزيل دلالتها بالكلية ويزيل حكمها كالنسخ، ومنها ما ينقص دلالتها كالتخصيص والتقييد، ومنها ما يوقع في إشكال في دلالتها كالإجمال والإشكال والخفاء ونحو ذلك. فمن هذه العوارض التي تعرض للأدلة النسخ، والنسخ ليس مختصا بهذه الشريعة بل قد كان في الشرائع السابقة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل البشرية أطوارا، خلقها على أطوار، وكلما مرت بطور من أطوار حياتها أرسل إليها رسولا بشريعة وملة وكتاب، فلما أكملت أطوارها ووصلت إلى نضجها أرسل الله إليها محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي كان كل الأديان إعدادا له، وأنزل إليه هذا الكتاب الذي هو مهيمن على الكتب كلها ومصدق لما بين يديه من الحق وناسخ للشرائع كلها. لكن كانت الشرائع السابقة تنسخ جملة ولا ينسخ بعضها في الغالب، بل كانت تنسخ جملة واحدة بشريعة جديدة. لكن هذه الشريعة الخاتمة لما علم الله أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن النسخ بعد وفاته، جعل فيها بعض الأحكام مرحلية، أي متعلقة بمرحلة معينة، لطفا بالعباد ورأفة بهم، ثم بعد ذلك يغيرها وينسخها. فمن ذلك ما تكرر ووقع فيه التدريج والتشريع كتحريم الخمر، فقد كانت الخمر آخذة من الباب العربي مأخذا تؤثر عليهم تأثيرا بالغا، وكانت من أولى ما يفتخرون به ويتفاخرون به من المجد عندهم والفضل. ففي البداية ذكر ذلك على وجه الامتنان في قوله: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في سورة النحل. ثم بعد ذلك بين الله ما في الخمر من المنافع وما فيها من المضار، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك حرمها الله في أوقات الصلاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك حرمها تحريما باتا، وقال فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكذلك تعدد تكرر النسخ بأقل من ذلك في أمور أخرى كالمتعة في النكاح، فكانت المتعة شائعة في الجاهلية، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا حرم نكاح المتعة، ثم بعد ذلك أذن فيه في سفر من الأسفار، ثم بعد ذلك حرمه بعد فتح مكة، وبقي حكم المتعة على ذلك بالتحريم. وكذلك استقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل البيت الحرام وهو بمكة، فلما قدم إلى المدينة مهاجرا كان يستقبل بيت المقدس 14 شهرا، ثم بعد ذلك نسخ استقبال بيت المقدس فأمر باستقبال البيت الحرام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وكذلك الحمر الأهلية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أكلها بالمدينة بعد الهجرة، ثم أذن في أكلها في غزوة من الغزوات لجوع أصحابه، ثم بعد ذلك حرمها، قد حرمت في غزوة خيبر تحريما نهائيا. وكذلك الوضوء مما مست النار، فإنه صلى الله عليه وسلم في البداية لم يكن يتوضأ مما مست النار، فقد أكل من كتف ثم صلى ولم يتوضأ، ثم بعد ذلك ورد عنه الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، عندما سأله رجل أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أفنتوضأ من لحوم البقر قال إن شئت قال أفنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذه الأربع مما تكرر فيه النسخ، وقد نظم ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. والنسخ في هذه الشريعة أثبته الله في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف النسخ فقال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، عرفه في اللغة فمعناه الإزالة مثل نسخت الرياح الأثر أي أزالته، وكذلك يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، وقيل معناه النقل، معناه هو يطلق أيضا في اللغة على النقل، وليس ذلك خلافا وإنما هو من تعدد الدلالة وهو الاشتراك، فيطلق النسخ على الإزالة ويطلق على النقل، مثل نسخت ما في هذه الصحيفة أي كتبته بحروفه دون تغيير له، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكاله بأشكال كتابته أي كما هو من غير تحريف ولا تغيير. ثم قال وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم، عرف النسخ، والواقع أنه أن هذا التعريف إنما هو للناس خلال النسخ، فعرف قال حده أي تعريفه شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وهذا تعريف الناسخ، وكان الأولى أن يقول وحده شرعا رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. المقصود أن النسخ هو رفع الحكم، فلا يكون ذلك في الخبر، فالخبر لا يحتمل النسخ لأن نسخه تكذيب له، ولا يمكن أن يأتي في الوحي ما هو كذب، فإذا النسخ مختص بالتشريع والأحكام فلا يدخل في الأخبار، فلذلك عرفه بأنه رفع الحكم أي إزالته أو نقله، وسيأتي ما يتعلق بذلك لأن المعنى الاصطلاحي إنما هو مأخوذ من المعنى اللغوي، فإذا أخذناه من معنى الإزالة يكون الحكم الذي شرع بدليل قد أزيل بدليل المتراخي عنه، وإذا كان ذلك من النقل فمعناه أن هذه الماهية نقل حكمها إلى غيرها، لأن النسخ سيأتينا الخلاف هل يقع إلى غير بدل أو لا بد فيه من بدل، فهو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، فلا يمكن أن يسمى أصل التشريع نسخا وإن كان رافعا لحكم، لكن ذلك الحكم إنما ثبت بالبراءة الأصلية، الخمر كانت حلالا قبل تحريمها، فلما جاء تحريمها فهذا التحريم ليس ناسخا لخطاب لحكم ثابت بخطاب، وإنما هو ناسخ لحكم ثابت بالعقل وهو البراءة الأصلية. ومثل ذلك حرمة قتل النفس التي حرم الله، وحرمة الزنا، وحرمة السرقة، وكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من المحرمات فإنها قبل تحريمها كانت على أصل الإباحة ثم بعد ذلك حرمت، لكن ذلك لا يسمى نسخا لأنه ليس تغييرا لحكم ثابت بخطاب، وإنما هو تغيير لحكم ثابت بالبراءة الأصلية الثابت بالخطاب المتقدم، أي بالخطاب الأول. فالنسخ مقتضي لنوعين من الخطاب، للناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ هو الذي ثبت به الحكم أولا ولا يكون إلا خطابا كما ذكرنا، والناسخ له أيضا هو الخطاب المتراخي عنه أي المتأخر عنه. على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا إخراج للتخصيص والتقييد والبيان ونحو ذلك، فكلها إنما هي بيان لدلالة الحكم وما يدخل فيه، ما يدخل في العموم وما يدخل في الإطلاق ونحو ذلك. أما ما لا يدخل أصلا فإنه لا يكون نسخا إذا جاء فيه تشريع، فإن ذلك لا يكون نسخا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية سورة النساء الأولى، في آية سورة النساء ما يتعلق ب آية سورة النساء الأولى ما يتعلق بميراث الإخوة، وهم الإخوة لأب أو الأشقاء، فقال وإن كان رجل يورث كلالة، قال لا أقصد الإخوة لأم، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهؤلاء هم الإخوة لأم، فإن الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى يرث السدس، وإذا كانوا عددا فإنهم يرثون الثلث، وذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وبعد ذلك جاءت آية النساء الآخرة فذكر فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وذلك في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فليست هذه الآية ناسخة لسابقتها، لأن الحكم لو لأنه لا يدخل في قوله على وجه لولاه لكان ثابتا، فالحكم الأول مختص بالإخوة لأم، والحكم الثاني للإخوة الأشقاء ولأب مع تراخيه عنه، فلا بد من حصول التراخي، فإذا جاء مقترنا به كان ذلك تخصيصا أو تقييدا ولم يعتبر نسخا، فلا بد أن يكون النسخ متأخرا. ولو تقدم عنه في ترتيب المصحف فذلك لا ينافي تراخيه عنه في النزول، والعبرة بالنزول. فآية سورة البقرة في العدة المتوفى عنها الآية الأولى في ترتيب المصحف هي الناسخة، والآية الثانية هي المنسوخة. فالآية المنسوخة هي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والآية الناسخة قبلها في ترتيب المصحف ولكنها بعدها في النزول، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وكذلك آية النفقة في سورة البقرة، فالآية الثانية في ترتيب المصحف هي الأولى في النزول، وهي قول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فالعفو ما زاد عن الحاجة، وقد كان ذلك في صدر الإسلام، ثم نسخت هذه الآية بالآية التي قبلها في ترتيب المصحف وهي بعدها في النزول، وهي قول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. مع تراقيه عنه، أي في النزول لا في ترتيب المصحف. قال: هذا حد للناسخ. نعم، ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور، أي رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه اللولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وبالخطاب محتملة لأن تكون متعلقة برفع أو الثابت، وكل ذلك صحيح في التأويل. فسواء قلنا رفع الحكم بخطاب، رفع الحكم بخطاب، أو قلنا رفع الحكم الثابت بخطاب آخر متراخ عنه. وبقولنا بخطاب قال: فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فلا يسمى ذلك نسخة. فعدم التكليف بشيء ليس بخطاب وإنما هو بالعقل. وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، فإنه إذا مات الإنسان قطع عنه التكليف، وإذا جن نعوذ بالله قطع عنه التكليف. وكذلك القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، فهؤلاء الذين رفع عنهم القلم كان رفع القلم عنهم مؤقتا، وسبب رفعه العارض الذي يمنع الأهلية، فلذلك لا يكون ذلك نسخا. وبقوله على وجه لولاه لكان ثابتا، ما لو كان الخطاب الأول مغيّم بغاية أو معللا بدليل، معللا بعلة، فحينئذ لا يتناول إلا ما تنتهي إليه الغاية، كقوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن الحكم مغيّم بغاية وهي إلى طلوع الفجر، فلا يكون ذلك ناسخا لما سبق، بل المقصود أن الحكم هنا يصل إلى هذه الغاية، وهذا هو حد المأمور به. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإلى هنا للغاية وهي انتهاء الغسل. وكذلك المعلل بعلة، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، إنه قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، هذا معلل، الحكم هنا تعللي، وعلته هي مبينة في قوله عدوانا وظلما. فإذا كان الإنسان يقتل نفسه إيمانا واحتسابا من أجل النكاية في العدو، ولا يجد سلاحا يصل إليهم إلا بذلك، فلا يكون ذلك داخلا في هذا الحكم، ولا يكون ذلك نسخا له. فإذا صرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك الأول، وهو أنه ينتهي إلى غاية أو أنه معلل بعلة، فلا يكون ذلك نسخا، فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثاله قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيّم بغاية وهي انقضاء الجمعة، ولذلك قال الله بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يقال إن هذه ناسخة لسابقتها، بل بيان لغاية التحريم. وكذلك قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما، لا يقال إنها نسخت بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، بل المقصود أن تحريم الصيد مقيد بغاية وهي ما دام الإنسان محرما، لأن التحريم للإحرام فهو مرتبط بعلة وقد زالت العلة بالتحلل. وخرج بقوله مع تراخيه عنه، ما اتصل به، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، وقد سبق أن ذلك من المخصصات المتصلة. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى حكمه كبعض ما نزل في القرآن ونسخت ألفاظه ولم يبقى محفوظا في القرآن ولكن بقي حكمه، ومن ذلك آية الرجم، وقد ذكر أمير المؤمنين عمر كما في صحيح البخاري وغيره أنه كان مما يتلى عليكم ومما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشخاص وهم الغامدية وماعز ومالك الأسلمي واليهوديان وصاحبة العسيف، فهؤلاء 5 رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحيح السنة، ورجم أصحابه بعده فاستمر الرجم فهو غير منسوخ. وقد خشي عمر أن يأتي على الناس زمان ينكر أحد فيه الرجم لأنه ليس موجودا في القرآن، وبين عمر أنه مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ينسخ ما شاء من الألفاظ ويبقى الحكم، فلذلك نسخ الله هذا اللفظ وكان مما يتلى وهو الشيخ والشيخة أي الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فنسخ هذا اللفظ وبقي حكمه. وقال عمر فإنا قد قرأناها، أي أنها كانت قرآنا يتلى ثم نسخت. ومثل ذلك حديث عائشة كان مما يتلى عليكم 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب50 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليكم. وقد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين، يقصد في حديث اليهوديين، وهما المراد بالشيخ والشيخة، بيّن أن المقصود بالشيخ والشيخة في الآية المنسوخة المحصن والمحصنة. ونسخ الحكم وبقاء الرسم وهو عكسه، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ متلوا، وذلك مثل قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقد نسخت بآية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد يرد النسخ على الأمرين معا، فينسخ الحكم وينسخ اللفظ أيضا، وذلك مثل حديث عائشة 10 رضعات كان مما يتلى عليكم 10 رضعات كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب50. فهنا 10 رضعات هذا لم يرد في القرآن فهو مما نسخ لفظه، وأيضا لم يبقى حكمه لأنها قالت ثم نسخنا ب50، فقد نسخ لفظه ونسخ حكمه. هل نقف عند النسخ إلى غير بدل؟ إذن نقف إن شاء الله تعالى على النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وذلك من مباحث النسخ. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.